أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده المحقق النائيني في تفصيل ما أفاده الشيخ الأنصاري، حيث لم يصرح رضوان الله عليه السبب الذي جعله يفرق بين الأمثلة الثلاثة، حيث ذهب جازما في المثال الأول، مثال تحيض المرأة وتردده بين أيام الشهر، بعدم تنجيز العلم الإجمالي هناك، وتردد وجزم تقريبا بالنسبة لمثال حرمة الربا، ثم تردد شيئا ما فيه بعد ذلك، وفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في آخر الكلام. وكذلك الأمر فيما يرتبط بالذي نذر أن لا يطأ زوجته في ليلة ثم ترددت بين ليلتين أو ليال، حيث يظهر منه لزوم الاحتياط ثم يظهر منه التراجع عن ذلك. الشيخ النائيني دفعه هذا الكلام الذي أفاده الشيخ أعلى الله مقامه الشريف إلى تقنين هذا البحث، ووعدنا بالأمس أن نتعرض لكلامه، وقد جاء مفصلا في كتاب الفوائد، فلا بد أن نماشيه فيما أفاد. فأفاد رضوان الله تعالى عليه بأن التدرج في الوجود بحيث يكون وجود بعضها، بعض الأفراد، بعد تصرم البعض الآخر، فهل ينجز العلم الإجمالي لزوم الاحتياط في الطرفين أو الأطراف المتدرجة أم لا؟ وذكر أن الوجوه في ذلك ثلاثة: القول بالتنجيز مطلقا، والقول بعدمه كذلك، والتفصيل بين، أرجو الانتباه هنا بالثالث، ما كان للزمان دخل في الخطاب والملاك وبين ما لا يكون له دخل في ذلك. أي طارة يكون الزمان ظرفا فقط، وأخرى يكون الزمان دخيلا في الخطاب، وثالث يكون الزمان دخيلا في الخطاب والملاك معا. فأفاد أن المتحصل في المقام ثلاث حالات، بتفصيل الثالثة بصيروا أربع حالات. الأولى أن يكون للزمان الذي هو ظرف وقوع المشتبه، واللي هو زمان متدرج، لأنه فرد من المتدرج يقع الآن، وفرد من المتدرج يقع غد أو بعد ثلاثة أيام حسب الظرف. أن يكون للزمان الذي هو ظرف وقوع المشتبه، يعني الذي يدور أمره بين أمرين أو ثلاث، دخل في التكليف على مستوى الخطاب وعلى مستوى الملاك، يعني قبل الزمان لا ملاك ولا خطاب. مثل كيف؟ ظواهر الأدلة الواردة في الحائض لزوجها أنه يجب عليها أن يجتنبها، لها أنها لا يجوز لها قراءة العزائم. شو ظاهرها؟ ظاهرها أن التحيض شرط في الاتصاف وترتب المصلحة أو المفسدة إذا أمر أو نهي. يعني قبل الحيض لا يوجد ملاك أصلا للمسألة، كما أنه بطبيعة الحال لا يوجد خطاب، يعني لا يوجد شيء، لا ملاك ولا خطاب في هذه الحالة. هذه الحالة الأولى. في هذه الحالة عادة شو يقال؟ شو قال الشيخ الأنصاري وجزم؟ وشو قال صاحب الكفاية وجزم؟ في هذه الحالة لا يجب الاحتياط. ليش لا يجب الاحتياط؟ لأن يدور الأمر بين تكليف محتمل الآن وتكليف محتمل في المستقبل. لم يوجد بعد لا ملاكه ولا خطابه، حتى تكليف إنشائي في أحد الحالات هو إنشائي. ها؟ ولا توجد فعلية للتكليف على التقدير الثاني، لا خطابا ولا ملاكا، لا على مستوى الحكم ولا مبادئ الحكم. إذا كان الأمر كذلك، أي معنى لإجراء الأصل العملي بلحاظ ذاك الفرد الذي لم يأتي بعد؟ أليس الأصل العملي عندما يجري يحدد وظيفة عملية فعلية للإنسان ترفع تردده وتحيره؟ طيب، بلحاظ الآن الدم ينزل، لكن لا تدري هي أنه حيض أم استحاضة. فلما لم يجري الأصل هناك، والعلم الإجمالي هو نتاج تعارض الأصلين، وهو فرع وجود تكليف فعلي على كلا التقديرين، فبالفعل لا يوجد إلا احتمال أن تكون حائض هالمقدار فعلا، فهي شبهة بدوية يشغل أصل الترخيص عنها. نعم، حيث يتشكل، أرجوكم انتبهوا يا أخوان، حيث يتشكل علم إجمالي فعلي حتى في حق هذه المرأة خارج عن محل كلامنا. كيف؟ قولوا لي بالله عليكم، أرجوكم انتبهوا يا أخوان، كيف يتشكل علم إجمالي فعلي؟ يعني لا حدا يجي يدخل لي أمور خارج عن محل الكلام في الكلام نتيجة المثال مثلا. كيف توضيح ذلك؟ في الحائض مثلا، هذه المرأة يدور أمرها بين كونها حائض أو مستحاضة، مش هيك؟ حتى بلحاظ الزمن الحاضر، لأن نزول الدم يدور أمره بينهما. فإذا تشكل علم إجمالي فعلي نتيجة الدوران بين الاستحاضة والحيض، هذا خارج عن محل كلامنا. نحن مش عم نحكي عن هذا. حتى ما يجي واحد يقول لي هذا علم إجمالي تدريجي ومنجز، كيف مش منجز؟ مو يدور أمرها بين وجوب الإتيان بوظائف المستحاضة وحرمة الإتيان بممنوعات الحائض. وقلنا بالعلم الإجمالي مش لازم يكون من سنخ واحد، يكفي أن يكون تكليفا على كل تقدير وتكليف فعلي. واقعا يا إخوان، قصة المرأة اللي عم ينزل دمها، ها، وقطعا مش مجروحة ولا إلى آخره، يدور أمر هذا الدم بين شو؟ بين استحاضة وحيض. يعني الآن عندها هي تكليف متوجه إليها فعلا مش تدريجية، إما يجب عليها الإتيان بوظائف المستحاضة والصلاة وتمكين الزوج إلى آخره، ها، وإما يحرم عليها تمكين الزوج، إما يجب عليها تمكين الزوج أو يحرم عليها تمكين الزوج. يلا ها؟ أي لوازم؟ لوازم الحائط. لا، لوازم هذا الدم شو ما كان، إذا استحاضة واجب عليها تمكن زوجها، إذا حيض حرام عليها، إذا استحاضة واجب عليها تأتي وضاء في المستحضة وتصلي، إذا حيض حرام عليها تقرأ العزائم. هذا خارج عن محل كلامنا يا أخوان. ولذا فإنما أفاده الشيخ عبد الكريم في الدرر من أن العلم الإجمالي في المقام منجز، هذا يا إخوان لابد أن يعد من قبيل الاستثناء المنقطع لمحل بحثنا، لأن هذا خارج عن محل بحثنا. نحن عم نحكي عما يتنجز بلحاظ التدريج، عما يتنجز بلحاظ التدريج، مش عم نحكي بهذا اللحاظ. واضح؟ جيد. فبيختلف ساعتها تكليف عن تكليف الزوج. أنا ما بروح على الفرع الفقهي. الزوج يدور أمر دمها في نظره بين كونه استحاضة وبين كونه حائض، على تقدير كونه استحاضة وما عنده حكم إلزامي إلا بحالة نادرة. إذا رح يخلص الأربعة أشهر اللي هاجك فيهن زوجته سو واجبه. ها؟ شو الحالة السابقة؟ أشك أن هذا الدم حالة السابقة عدم وجود الدم يا حبيبي، والدم اللي بيجي قابل يكون حصفها على حيض وقابل أن يكون استحاضة، وكلاهما مسبوق بالعدم. شو ما كانش في دم بالمرة سابقا، مش كانت مستحاضة وشكينا أنها حاضت. جيد، أحسن، ما كان في شيء وجاءها الدم، مذ جاءها هي تشك أنه حيض أو مستحاضة، شو الحالة السابقة؟ ما بتفتشي. فالمهم تكليفه هو انه بجوز له جامع زوجته، بس هي تكليفه بحسب العلم الاجمالي بين كوني حائض ومستحاضة انه تمتنع. ها؟ تكليفه
تمنعه عشان المنع.
ها؟ على كل حال فبيختلف التكليف هون بينه وبينه، لان هي متشكل عندها علم اجمالي بالزام على كلا التقديرين، ومش متشكل عنده علم الزام على تقدير كونها استحاضة مش واجب شيء، وعلى تقدير كونه حائض واجبه يجتنبه، بس مشكوك شبهه بدويه بالنسبه له. فكل واحد وتكليفه بيصير. هذا خارج عن محل كلام يا اخوان، هذا علم اجمالي مش تدريجي اساسا، هذا علم اجمالي فعلي انفعالي كمان، بدك اكثر من هيك. الكلام بلحاظ ما لو كانت الآثار الشرعية تترتب على الحيض بخصوصه تدريجي، إيه صحيح، إذ لا تعلم هي أنها حائض في أول ثلاثة أو في ثاني ثلاثة أو في آخر ثلاثة من الشهر، شو بتعمل حينئذ؟ هون ما في شيء اسمه تكليف فعلي، بعدين الآن يوجد تكليف فعلي لكن الآن لا تدري أنها حائض، ذاك لا معنى لإجراء الأصل عنه لأنه مش تكليف فعلي أصلا لإجراء الأصل عنه، فهذا يجري عنه وما في هونيك أصل يجري ليعارضه. بقول الشيخ النائيني اصطناعيا هذا كلام متين مية مية متين، وهذا ما أفاده الشيخ الأنصاري، وهذا وجه ما أفيد في هذا الفرع، وهذا المعنى أصر عليه الشيخ الأنصاري، أصر عليه صاحب الكفاية، أصر عليه صاحب المنطقة. ها؟ في المقابل خالف فيه الشيخ النائيني، بس مش سمش رح أقول ليش وكيف، وخالف فيه المحقق العراقي، وخالف فيه الشهيد الصدر، وكل واحد له كلام. النائيني عنده كلام بالدقة مختلف عن كلام العراق، والعراقي عنده كلام مختلف عن كلام الشهيد الصدر بالدقة. يعني في ناس النائيني والعراقي سلموا بالأصل الموضوعي، إنه إذا الحكم مش فعلي شو له معنى جريان الأصل، فصناعي مية مية. ها؟ محق العراقي بيظهر منه التذبذب والتردد في النقطة بالضبط، بينما الشهيد الصدر بيجزم بأنه تعارض الأصول والفعلية مش مقصود منها هذا اللي عم تحكوا فيه، في شيء تاني. هذا الفرض الأول يا أخوان، هذا التحقيق فيه أساسا لأن هو لب البحث، لذلك بدي كمل الفروض وبدنا نرجع لهذا الفرض. الفرض الثاني الذي ذكره الشيخ النائيني أن لا يكون للزمان دخل في التكليف لا ملاكا ولا خطابا. إذن شو هو هذا الزمان؟ وإنما يكون الزمان ظرفا لوقوع المشتبه خارجا، من باب أن كل فعل لا بد وأن يقع في الزمان من دون أخذه في موضوع التكليف شرعا. الزمان بما هو زمان ما له علاقة. حرمة الغيبة شو له علاقة فيها الزمان؟ قولوا لي. حرمة النميمة شو له علاقة فيها الزمان؟ حرمة الربا شو له علاقة فيها الزمان؟ هل الزمان مأخوذ قيدا في هذه الأمور أم لا؟ هي واقعا أمور زمانية لا تقع إلا في زمان، مثل ما بعض الأمور لا تقع إلا في مكان. هناك فرق يا إخوان بين كون الشيء ضرورة تكوينية وبين كونه مأخوذا في حيطة التشريع قيدا. هو ليس مأخوذا لا ظرفا ولا قيدا، لم يأخذ أصلا الزمان في حيطة التشريع، لكن خارجا وتكوينا لا بد أن يقع في زمان. بعض الأمور لا بد أن تقع في زمان ومكان. لما بيجي بيقول لك حرام عليكم الغيبة، ها، لا يغتب بعضكم بعضا، أو يحرم الربا، أو إلى آخره، الزمان شو له علاقة؟ ما له أي علاقة أبدا بالحكم. ولذا يكون التكليف ملاكا وخطابا فعلي من الآن، فعلي من الآن. يقول الشيخ النائين معنى كونه فعلي أنه تترتب عليه آثاره من البعث والإرسال إذا أمر، من الزجر والإحجام إذا نهي، ها، ومن جريان الأصول وإلى آخره. بناء على ذلك إذا حرم الشارع الربا ولم يقيده بأي زمان أو مكان، فالربا حرام صباحا وحرام مساء وحرام ظهرا وحرام بكل الأوقات وبكل الحالات، إلا الربا بين الوالد والولد، الحالات المستثنات يعني، شو بدنا فيها هذه؟ مش محل كلامنا. فالذي يتردد حينئذ وهو يعلم أنه يبتلى اليوم بمعاملة ربوية، لكن يتردد بين الابتلاء بها الآن أو الابتلاء بها بعد ساعة أو الابتلاء بها بعد 5 ساعات، هذا علم إجمالي متدرج الوجود في الزمان، لكن مش متدرج في التكليف على مستوى الفعلية، لأن الفعلية فرع كون الزمان قيدا في الملاك أو في الخطاب على أقل تقدير، والزمان هنا ليس قيدا لا في الملاك ولا في الخطاب. هكذا يقول الشيخ النائين بصراحة وبوضوح يا إخوان. نحن بدنا نعلم، مضطرين نعلم عند هذا الكلام. ما مقصودك يا شيخنا من الفعلية؟ هل الفعلية التشريعية الإنشائية أم الفعلية بالمعنى المصطلح للفعلية؟ سؤال، أيهما؟ إذا المقصود الفعلية الإنشائية فكل التكاليف على نهج القضاء في شرعنا على نهج القضايا الحقيقية، الفعلية الإنشائية حصلت حيث شرع المولى. وشو بيصير ساعتها؟ أرجوكم انتبهوا يا أخوان، هذا مطلب كثير دقيق ومهم ومحل خلاف وبتترتب عليه آثار ونتائج. إذا المقصود من الفعلية الفعلية التشريعية الإنشائية فكل التكاليف مثل بعضها، حتى لو كان ملاكه بالحمل الشير حيجي بعدين، لأنه لا يمكن أن تتحدث، أرجوكم انتبهوا يا إخوان هذا من دقائق الكلام، لا يمكن أن تتحدث عن فعلية تشريعية إنشائية إلا إذا كان موضوع التشريع الإنشائي فعليا، وموضوع لأن الحكم لا يكون فعليا إلا بفعلية موضوعه، والموضوع الذي هو فعلي هو الموضوع اللحاظي الذي يلحظه المشرع عند تشريعه. حينئذ إذا كان هذا المقصود من الفعلية فالكل تتساوى بهذه الفعلية، معش له معنى الملاك متقدم ومتأخر، لأنه العبرة بالملاك اللي حاضر، والملاك اللي حاضر حاضر بالحمل الأولي. وهذا المعنى من الفعلية كمصطلح وكترتيب أثار لا يقبله الشيخ النائيني بواجه يا إخوان. وتقسيمه هنا لا يقبله به. الفعلية التي يريدها في المقام والتي على أساسها تكلم إنه الحيض ما بيصير فعل بتتكتب عليه آثاره إلا إذا حدث ملاكا وخطابا، ها؟ بدنا نيجي نقول له للشيخ النائيني جزاك الله خيرا، ألست القائل بأن القضايا التشريعية في قوة قضايا شرطية مقدمها الموضوع تحقق الموضوع خارجان وتاليها جزاؤها هو الحكم، مش هذا الفعل عندك؟ وإنما يصبح فعليا بفعلية المقدم والموضوع إذا كان الأمر كذلك. وإنت على كلامك بعدك شيخ منائيني لم نعهدك تراجع، لم نعهدك تراجعت عنه. فنقول كيف تتصور إن الحكم بحرمة الربا فعلي بالنسبة للربا الذي سأبتلى به في آخر النهار؟ دلني بالله، دلني. هو فعلي بالنسبة للربا اللي أنا ابتليت به، أما بالنسبة للربا اللي بدي أبتلى به في آخر النهار كيف بدي يكون فعلي؟ سواء موضوعية الشبهة الحكمية مو مهم. وفي مورد الشك حينئذ أشك في انطباق الدليل. ليش أشك في انطباق الدليل؟ يعني أشك في وجود الموضوع، أشك أن هذا ربا. نعم ما بتشغل براءة بالشبهة الحكمية على رأسي، بس هو ما فرقه، مش مثل الشيخ العراقي، مش مثل الشيخ الأنصاري. أدري أنا أعلم مستقبلا بالابتلاء، عم بيقول هو الملاك والخطاب فعلي من الآن. شو يعني فعلي؟ فعلية تشريعية، كل التكاليف مثل بعضها من لما الله شرعها لحظها، لحظ موضوعاتها تقديرا وشرع. إذا فعلية بمعنى اللي بتسميه أنت المجعول، يعني موضوع لحكم العقل بالتنجز، هذه الفعلية فرع وجود الموضوع خارجا فعلا. إذا هذا الموضوع فعلا خارجا في آخر النهار، كيف بدي يكون فعلي في أول النهار؟ كيف؟ دلني بس كيف؟ يعني بالفعل الآن، الآن يبعثني الآن بالشارع نحو ترك الربا في آخر النهار، تشريعا يبعثني نحو ترك الربا الذي أبتلى به عندما أبتلى به. شو له معنى الزجر فعلا بهالمعنى؟ خصوصا الشيخ النائيني ما بيطلع له يحكي هالكلام. ليش؟ لأن الشيخ النائيني ما بيقبل الواجب المعلق أصلا، وأرجع الواجب المعلق للواجب المشروط، ما بيقدر يقول هذا الكلام. نعم اللي بيقوله بالواجب المعلق إلو المجال يحكوا هالحكي هذا على كلام فيه طبعا، إلو المجال بأنه كل الواجبات فعلية في الشريعة منذ تشريعها غاية الأمر متوقفة على الزمان. كمان هون بيجي نفس الكلام، الزمان أمر غير اختياري والزمان مستقبلي وإلى آخره. مش تكوينا، فعلية، فعلية. ما أنا عم بحكي عن الفعلية شيخ.
الفرض إنه الأحكام التي لا دخالة للزمان فيها خطابا ولا
على رأسي.
فبتساوي السر هي أفراد طولية في طول الزمان شرعا حكم الأفراد العظيمة؟
سؤال يا شيخ حسين، أنا مش مبتلى بالواقعة فعلا، كيف بدي أشجع أن أصل عملي فعلي؟
ولأن أنا عم بقول إنه في بدنا نشكك بكلام المحقق أن إني بأصل فرض وجود أفراد أدخل الخطاب فيها الزمان فيها خطابا وهي طولية زمان.
لا ليش بدي شكك فيه؟ الشارع الزمان ما أخذه، بس الزمان تكوينا قبله ما مشغل حكم فعله، هذا اللي بدنا نقوله. بس
بصير كلامه صحيح لأنه بتصير الأفراد عند الشارع بحكم الأفراد العرضية.
كيف بدها تصير يا مولانا شيخنا؟ شيخنا من شروط فعلية الحكم فعلية الموضوع خارجا قبل الزمان، كيف بده يكون العمل الموضوع فعلي خارجا؟ دلني تشوف، حتى لو لم يؤخذ في لسان الدليل كيف بده يكون فعلي خارجا؟ فعلي بدون موضوعه؟ الفعلية الحكم شيخنا ما إلها علاقة بالتشريع، فعلية الحكم بفعلية الموضوع تكوينا وخارجا. لما الموضوع بعده تكوينا وخارجا مش فعلي، كيف بده يصير الحكم فعلي؟ بعبارة أخرى، فعلية الحكم ما إلها علاقة بالشارع بما هو شارع، فعلية الحكم تتوقف على عالم التكوين، الشارع ربط بها بس أضاف إليها. حتى لو الشارع مش ماخذ الزمان أبدا، لا سلبا ولا إيجابا، حكمه لا يصبح فعليا إلا بفعلية الموضوع قبل ما يصير الموضوع فعلي. مش عم بحكي عن آخر النهار بقيد كونه آخر النهار، قبل بساعة يا أخي من آخر النهار، قبل بساعتين ضرب الطبل النهار، خلي يكون أي برهة زمانية قبل ما يتحقق الموضوع، في أي برهة تتحقق كيف بده يكون الحكم فعلي؟ مولانا عندنا علم إجمالي أحد طرفيه استقبالي، قبل أن يتحقق زمانه كيف بده يتحقق؟ قبل أن يتحقق موضوعه كيف بده يقول عنه الحرمة فعلية في حقه؟ كيف بدها تكون الحرمة فعلية في حقه؟ إلا أن تفرق بين زمان الوجوب وزمان الواجب، زمان الوجوب الفعلي مش زمان الوجوب التشريعي، والشيخ النهائي لا يقبل بالتفرق بين زمان الوجوب وزمان الواجب، هذا اللي قلته أنا. بناء عليه الفرد الاستقبالي شو بصير؟ الفرد الاستقبالي ما له معنى جريان الأصل عنه ما دام عم تشترط الفعلية في جريان الأصل الترخيصي، فهالطرف بيجري عنه صار حظوة القذة والقذة، مثله مثل مثال الحيض التدريجي نفس الكلام هو الكلام على هذا الأساس. فهمونا شو بدكم من الفعلية أنتم؟ إذا الشيخ النائيني بيجي حدا بيقلنا والله هو متراجع عن مبانيه، بقول له على راسي يا أخي ما في مشكلة، بس هو مش متراجع لا قبلها ولا معها ولا بعدها، فلا تتناسب هذه مع المباني التي ذهب إليها وأسس لها. هو فرضين من الثلاثة يا إخوان، الفرض الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.